وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره ومنه ظهر أنه لا مجال لتوهم أن قضية تنجز الاجتناب عن المعلوم هو الاجتناب عنه أيضا. ما زال كلامنا في التنبيه الرابع، التنبيه الرابع المعقود لبيان حكم ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي. نتحدث عما لو لاقى شيء طرفا من أطراف العلم الإجمالي. هذا الملاقي لطرف من أطراف شنو حكمه؟ هذا أصل بحثنا. ويقولنا المصنف قبل أن يدخل في تفاصيل الكلام وبيان صور هذا المبحث، ذكر مقدمة فيما هو الموجب للاجتناب عن الطرفين. ما السر في لزوم الاجتناب عن الطرفين؟ هل لزوم الاجتناب عن الطرفين معا في العلم الإجمالي المنجز هو الحكم على كل طرف من الأطراف بالحرمة؟ هل هو هذا السبب؟ المصنف أجاب بالنفي، قال ليس السر في وجوب الاجتناب هو ذلك، هو الحكم بحرمة الطرفين معا، لأن كل طرف من الأطراف بالخصوص هو ليس حراما لا بحرمة واقعية ولا بحرمة ظاهرية. أما بحرمة واقعية فلأننا نفترض أن الموجود هو العلم الإجمالي بالحرمة، العلم الإجمالي بالنجاسة، وليس علما تفصيليا بنجاسة أو حرمة كل طرف بالخصوص. أن نفترض أن كل واحد من الطرفين معلوم محرم بحرمة واقعية، هذا خلف افتراض العلم الإجمالي ولزوم كون العلم بكل من الطرفين تفصيليا. وأما بالنسبة للحكم الظاهري فلما قلناه من أن الحكم الظاهري يحتاج إلى قيام أمارة أو جريان أصل، وفيما نحن فيه لنا علم إجمالي بنجاسة واحد من الطرفين، وليست لنا أمارة بحرمة أو نجاسة الطرف بخصوصه، لا أمارة ولا أصل عملي، لا عندنا استصحاب نجاسة الأيمن مثلا، ولا عندنا بينة قامت على نجاسة الأيمن بالخصوص، هكذا بالنسبة إلى الأيسر. فإذا لما نحكم بلزوم الاجتناب عن الطرفين؟ المصنف قال الحكم بلزوم الاجتناب عن الطرفين هو نتيجة حكم العقل الناشئ من رعاية التكليف المعلوم بالإجمال. العقل يحكم بلزوم رعاية التكليف المعلوم بالإجمال، والعلم بالخروج عن عهدة هذا التكليف المعلوم بالإجمال. لابد أن نعلم بالفراغ كما علمنا بالاشتغال. العقل يحكم بذلك من باب المقدمة العلمية، وحينئذ يترتب على ذلك، يترتب على أن لزوم الاجتناب إنما هو من باب حكم العقل مقدمة للعلم بالفراغ، يترتب على ذلك أن اللازم هو الاجتناب عن خصوص ما يتوقف عليه العلم بالفراغ. شنو الشيء اللي يتوقف عليه العلم بالفراغ؟ هذا لابد من فعله. وذكر المصنف سابقا أن ما يتوقف اليقين بالفراغ عليه هو خصوص ترك الأطراف، ترك الأطراف بخصوص لا أكثر من ذلك. فإذا ترك المكلف خصوص الطرفين حينئذ يعلم باجتناب الحرمة المعلومة بالإجمال، ولو لم يترك شيئا آخر، ولو لم يترك شيئا ثالث، المهم أن يترك الطرفين. هذا اللي ذكر المصنف في المقدمة. ثم دخلنا إلى الصورة الأولى، الصورة الأولى من صور هذا الباحث، صورة صورة الحكم بلزوم الاجتناب عن خصوص الملاقى دون الملاقي. هاي الصورة الأولى. الصورة الأولى اللي كان حكمها هي لزوم الاجتناب عن الملاقى دون الملاقي، يعني الاجتناب عن الطرف المعلوم بالإجمال دون ما يلاقيه. مثالنا اللي ذكرناه سابقا، ما لو علمنا بنجاسة إما الطرف الأيمن وإما الطرف الأيسر ثم لاقى الثوب خصوص الطرف الأيمن، المصنف قال في هذه الصورة، في هذه الصورة يجب الاجتناب عن الطرف الأيمن، طبعا الأيسر كذلك، لكن احنا قاعد نتحدث، هاي نقطة شوية تحتاج التفات، احنا نتحدث في ملاقي طرف الشبهة، نتحدث في هذا التنبيه الرابع عن الملاقي، فريد نشوف الملاقي هل يلزم اجتنابه أو لا، أو يلزم اجتنابه أو لا. مرة نقول إيه نعم يلزم اجتنابه كما يلزم اجتناب الملاقى، مرة نقول لا يلزم اجتناب الملاقى دون الملاقي، مرة بالعكس. ما نتحدث عن الطرف الثاني، مو لأن الطرف الأيسر ليس منجزا ولا يجب اجتنابه، لا، هذا واضح إذا كان العلم الإجمالي منجزا إنما ينجز الطرفين، فكما ينجز الأيمن ينجز الأيسر. حينما نسكت عن الطرف الأيسر لا يعني ذلك عدم كونه منجزا، وإنما باعتبار كلامنا في الملاقى وما يلاقيه في خصوص هذا الطرف الذي حصلت فيه الملاقى، أما ذاك ليس لنا كلام فيه، هو منجز في الحقيقة على كل حال، لكن إحنا نتحدث عن خصوص هذا الطرف، الطرف الذي حصلت الملاقاة فيه. ففي الصورة الأولى كنا نقول يجب الاجتناب عن الملاقاة، يعني بمثالنا الطرف الأيمن دون الملاقي، دون الملاقي يعني بمثالنا الثوب، وبين المصنف الوجه في ذلك، قال نجاسة الملاقي نجاسة الثوب على تقديرها، على تقدير أن يكون الثوب متنجسا، هاي نجاسة جديدة، هاي نجاسة جديدة، فرد جديد من أفراد النجاسة ليس طرفا للعلم الإجمالي. ليش؟ لأن احنا نفترض بالصورة الأولى أن يحصل العلم الإجمالي ويستقر العلم الإجمالي وينجز الطرفين ثم بعد ذلك تحصل الملاقات، فالملاقات والعلم بالملاقات متأخر عن العلم الإجمالي. هذا يعني شنو؟ يعني أن الثوب ليس طرفا من أطراف العلم الإجمالي، وإنما طرف العلم الإجمالي هو خصوص الأيمن والأيسر. فإذا نجز العلم الإجمالي هذين الطرفين حكم العقل بلزوم الاجتناب عن الملاقى، يعني عن الطرف الأيمن. وأما الملاقي الثوب هذا على تقدير أن يكون متنجسا، هذا نجاسته نجاسة جديدة، فرد جديد من أفراد النجاسة، ليس معلوما بالعلم الإجمالي، ليس طرفا للعلم الإجمالي، فتكون نجاسته مشكوكة بالشك البدوي التي تكون مجرى لأصالة البراءة أو الطهارة أو الأصول المؤمنة بشكل عام التي تختلف باختلاف الموارد، يعني مجرى للأصل المؤمن. وإن كانت النجاسة مسببة على تقديرها تكون مسببة ومعلولة لنجاسة الأيمن، العقل يحكم بمنجزية الطرف الأيمن، بكون الطرف الأيمن منجزا ويجب اجتنابه، ولكن يحكم بعدم لزوم اجتناب الثوب، الثوب لا يكون منجزا لا يجب اجتنابه. صحيح على تقدير أن يكون الثوب متنجسا هو استمد النجاسة من الطرف الأيمن، لكن إذا التفتنا على ما ذكرنا في المقدمة تكون النتيجة واضحة. إحنا شنو اللي ذكرنا في المقدمة؟ قلنا أن الطرف الأيمن، هاي نقطة كلش مهمة أخوان، الطرف الأيمن ليس محكوما بالنجاسة، مو ليس محكوما بالحرمة، وإنما العقل يقول يجب عليك أن تجتنب الأيمن، لا لأجل أن الأيمن متنجس، وإنما لأجل أن العقل يحكم بأن النجاسة المنجزة طريق امتثالها هي ترك الطرفين معا، فإنما يحكم العقل بلزوم ترك الطرف الأيمن لا لأجل أن الأيمن محكوم بالنجاسة، حتى تقول أن الملاقي، أن الملاقي لابد أن يحكم بنجاسته، لا، وإنما العقل يقول حيث أنت تعلم بالنجاسة المرددة، فحتى تعلم بالامتثال مقدمة للعلم بالامتثال لابد لك من ترك الطرفين. نترك الطرف لا لأجل كونه متنجس، وإنما حتى نمتثل النجاسة المرددة بين الطرفين. فإذن الملاقي الثوب لا يحكم بنجاسته، كما لا يحكم بكونه منجزا ويجب اجتنابه. عود، ليش يجب اجتنابه؟ هو ليس طرفا من أطراف العلم الإجمالي، بعدما كان السر في كونه ليس طرفا هو تأخر الملاقات عن العلم الإجمالي، تأخر الملاقات والعلم بالملاقات عن العلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي إلى طرفين، الثوب ليس طرفا من هذين الطرفين، فيكون الشك في نجاسة الثوب شكا بدويا غير مقرون بالعلم الإجمالي، فتجري فيه الأصول المؤمنة. ولذلك يجب الاجتناب عن الطرف الأيمن، ولا يجب الاجتناب عما يلاقيه، عما يلاقيه يعني الثوب. هاي الصورة الأولى، صورة وجوب الاجتناب عن الملاقى دون الملاقي، عن الطرف الأيمن دون الثوب. هاي الصورة الأولى، إنما عدناها باعتبار هذا الكلام الآتي اللي ابتدينا به الدرس، هذا يرتبط بالصورة الأولى. هذا الكلام اللي ذكر المصنف في هاي الفقرة هو قول آخر في المسألة، قول آخر في هاي الصورة، في صورة ما له حصل العلم الإجمالي ثم حصل العلم بالملاقات. هناك قول ثاني قد يظهر من كلام السيد ابن زهرة في الغنية، نقل الشيخ الأنصاري في الرسائل. حاصل هذا الكلام هو منع ما ذكره المصنف من لزوم الاجتناب عن الملاقى دون الملاقي، بل الصحيح في هذه الصورة هو لزوم الاجتناب عن الاثنين معا، عن الملاقى وعن الملاقي، عن الملاقى يعني عن الطرف الأيمن وعما لاقاه عن الثوب، لا بد من الاجتناب عن الطرفين معا. وحاصل هذا القول أن نجاسة الملاقي، نجاسة الملاقي، المصنف خيرا فعل حينما ذكر هذا القول حتى يرفع بعض الشبهة اللي قد ترد. إلى الآن ربما البعض ما مقتنع بهذا الكلام اللي ذكر المصنف، شلون أنه يجب الاجتناب عن الطرف الأيمن ولا يجب الاجتناب عن الثوب؟ طبعا بالبيان اللي ذكرناه المفروض ترتفع الشبهة، لكن مع ذلك المصنف ذكر هذا الأمر حتى يأكد هذا الكلام اللي ذكره. حاصل هذا الوجه هو أن نجاسة الملاقي يعني الثوب بمثالنا هي في الحقيقة من توابع نجاسة الملاقى، هاي النجاسة الثانية هي في الحقيقة من توابع النجاسة الأولى ومن شؤونات النجاسة الأولى. هذا يعني أنه ليس لنا في الحقيقة نجاستان، وإنما نجاسة واحدة. هو نفس لزوم الاجتناب عن النجس يعني بالضرورة لزوم الاجتناب عما يلاقيه يعني عن المتنجس. فإذن هذا نجاسة الثوب هي في الحقيقة شأن من شؤون نجاسة الطرف الأيمن وتابع من توابعه، نظير ما يقال في وجوب إكرام زيد. إذا قال المولى مثلا أكرم زيدا، وجوب إكرام زيد هذا في الحقيقة إلى تابع، شنو توابعه؟ توابعه وجوب إكرام ابن زيد، وجوب إكرام ابن زيد هذا تابع لوجوب إكرام نفس زيد، هذا شأن من شؤون إكرام زيد ووجوب إكرام زيد. وإلا عرفا العرف ما يقبل أنك تكرم زيدا وتهين ابنه اللي وياه يمشي مثلا، هذا خلاف إكرامه. فنفس إكرام زيد رشحة من رشحاته وشأن من شؤونه هو إكرام ابنه. هذا تابع من توابعه، وإلا إكرام زيد من دون إكرام ابنه هذا مو إخلال بإكرام الابن فقط، وإنما هو إخلال بإكرام الأب أيضا، فلا يكون المكلف قد امتثل وجوب إكرام الأب وجوب إكرام زيد. هذا اللي نقوله نظير ما نحن فيه، نظير ما نحن فيه. الشارع المقدس حينما يلزم المكلف بالاجتناب عن النجس هو في الحقيقة يلزم المكلف بالاجتناب عما يلاقيه، فحينما يأمر الشارع بالاجتناب عن أجلكم الله عن البول هذا في الحقيقة يعني لزوم الاجتناب عن نفس البول عينا وعما يلاقي البول من المائعات. ولذلك احنا ما نحتاج في نجاسة أو في حكم بنجاسة الملاقي إلى دليل غير نفس الدليل الدال على نجاسة البول. ولذلك استدل السيد ابن زهرة في الغنية، استدل على نجاسة الملاقي، على نجاسة الملاقي بنفس الدليل الدال على نجاسة النجس، نفس الدليل هو قوله تعالى والرجس فاهجر، هذا نفسه استدل به على نجاسة الملاقي ووجوب اجتنابه. وبعد احنا ما نحتاج الى دليل اخر يدل على نجاسة الملاقي، هو نفس الالزام بهجران الرجس والنجس هو نفسه هجرانه، يعني شنو؟ يعني كما تترك نفسه تترك الملاقي، فإذا نفس الدليل الدال على النجاسة هو دال على نجاسة الملاقي. والنتيجة هو أن لزوم الاجتناب عن الملاقي شأن وتابع للزوم الاجتناب عن الملاقى عن النجس. هذا اللي قد يذكر وقد يفهم من كلام السيد ابن زهرة. طبعا السيد ابن زهرة ما تحدث عن نفس هذا الكلام والعلم الإجمالي وغيره، وإنما هو حينما استدل على نجاسة الملاقي استدل بنفس دليل النجاسة. هذا يعني هاي التبعية التي ذكرت وكون شأنا من شؤونه، هذا وظف الشيخ الأنصاري فيما نحن فيه، وظف كلام ابن إدريس فيما نحن فيه. ويفهم من كلام ابن إدريس، هذا إذا أدخلنا فيما نحن فيه، يفهم من كلامه أن العفو ابن زهرة، يفهم من كلام ابن زهرة أنه يعني يحكم بلزوم الاجتناب عن الملاقي والملاقى، مو كما قال المصنف يحكم بلزوم الاجتناب عن الملاقى دون الملاقي. المصنف لا يرتضي هذا الكلام، ويقول هذا الكلام تبين فساده مما ذكرناه في الصورة الأولى، مما ذكرناه في الدرس السابق وأعدناه اليوم بشكل مختصر، من أن نجاسة الملاقي هاي نجاسة جديدة وفرد جديد من أفراد النجاسة، ليست هي نفس النجاسة التي تثبت للملاقى، هاي نجاسة جديدة. النجاسة المعلومة بالإجمال هي نجاسة الملاقى وطرف الثاني يعني الأيسر، وأما نجاسة الثوب هاي ليست هي نفس تلك النجاسة، ولا في الحقيقة هي تابع من توابعها ولا شأن من شؤونها. هاي التبعية المدعات ممنوعة، نحن لا نسلم أن نجاسة الثاني تابعة لنجاسة الأول. نعم لا ننكر أن النجاسة الثانية مسببة عن النجاسة الأولى، معلولة للنجاسة الأولى، هذا الكلام واضح، لكن لا يصير خلط بين العلية والمعلولية، السببية والمسببية، وبين التبعية والشأنية وكونها نفسها، لا هذا شيء آخر. لنا نجاستان، نجاسة ثابتة للملاقى ونجاسة ثابتة للملاقي. نعم نجاسة الملاقي مسببة عن نجاسة الملاقى، معلولة، ولكن هي ليست شأنا من شؤونها وليست تابعة لها. هذا الكلام نظير الحرارة الثابتة للقدر المعلولة لحرارة النار، حاطين قدر ما القيمة على النار، النار حارة، القدر أيضا سوف يكون حارة، مو هاي كم حرارة؟ حرارة واحدة لو اثنين؟ حرارتان، حرارة النار شيء وحرارة القدر شيء آخر. نعم حرارة القدر معلولة لحرارة النار، حرارة القدر مسببة عن حرارة النار، لولا النار لما كان القدر حارا، ولكن هذا لا يعني أن ليس لنا إلا حرارة واحدة هي حرارة النار وحرارة القدر شأن من شؤونها، لا هي حرارة ثانية. ولذلك من يكتوي بالقدر لا يصح أن يقال عرفا اكتويت بالنار باعتبار هذا كشأن من شؤونه وتابع من توابعه، فخلي أقول احترقت بالنار، لا تقول ذلك، قل احترقت واكتويت بالقدر. أكو فرق بين حرارة القدر وبين حرارة النار. فإذا هاي التبعية التي ذكرت وذكرها ابن زهرة في الغنية، هاي التبعية ممنوعة فلا نسلم هاي التبعية. والذي يشهد لذلك، الذي يشهد لمنع التبعية أمران. الأمر الأول هو أن نجاسة الملاقي نجاسة مستقلة ومنحازة عن نجاسة الملاقى، هناك نجاستان مستقلتان منحازتان بعضها عن البعض الآخر. ولذلك لكل واحدة من النجاستين أطاعة مستقلة وعصيان مستقل. فمن اجتنب، إذا اجتنب المكلف النجس الملاقى، إذا اجتنب المكلف النجس الملاقى اجتنب الطرف الأيمن، يكون بذلك مطيعا لحرمة نجاسة الطرف الأيمن، ويكون ممتثلا ولا يكون عاصيا وإن ارتكب الطرف الملاقي وإن لم يجتنب نجاسة الطرف الملاقي. نقول له أنت عفي عليك، زين سويت، امتثلت نجاسة الملاقى وإن لم يجتنب الملاقي. هذا شنو معناه؟ معناه هما نجاستان مستقلتان. وإلا إذا كان الأمر كما يقول السيد، هذا شنو معناه؟ معناه أن المكلف إذا لم يجتنب الملاقي، هو في الحقيقة لم يجتنب نجاسة الملاقى. إذا التزمنا بالتبعية وكون شيء من شؤونه، مثل الإكرام، شلون بالإكرام؟ قلنا إذا ما أكرم الإبن يكون بذلك مخلا بإكرام الأب، نفس الكلام نقوله بالنجاسة. تبين لا، أن من لم يشرب الإناء الأيمن يكون ممتثلا للأيمن وإن ارتكب الطرف الملاقي. هذا أدل دليل على أن هناك نجاستين مستقلتين، نجاستان مستقلتان لا شأن في عالم الامتثال والتنجز لا شأن لإحداهما بالأخرى، وإن كانت، نرجع نأكد، وإن كانت الثانية معلولة عن الأولى ومسببة عن الأولى. لكن في عالم التنجز والامتثال اللي هو محل كلامنا، إحنا محل كلامنا قاعد نتحدث في بحث فقهي حتى لا تختلط علينا الأبحاث، مو نريد نقول أن الملاقي لا يتنجس بالملاقى، هذا بحث فقهي مذكور في محله وأمر مسلم، وإنما نتحدث في عالم المنجزية، العلم الإجمالي الذي ينجس الملاقى، ينجز الملاقى، هل ينجز الملاقي أو لا؟ بالصورة الأولى جاوبنا قلنا لا، العلم الإجمالي إنما ينجز الأول ولا ينجز الثاني. هكذا بالعكس، إذا فرض أن المكلف اجتنب عن الملاقي، عن المتنجس، يكون بذلك ممتثلا لنجاسة المتنجس وإن لم يجتنب الملاقى، وإن لم يجتنب النجس نفسه، كما في البول والمتنجس بالبول، مرة يجتنب البول ولا يجتنب المتنجس، نقول لا أطعته وعصيت، مرة بالعكس يجتنب المتنجس ولا يجتنب البول، أيضا نقول له أطعت وعصيت. هذا التفريق في الإطاعة والعصيان أدل دليل على منع التبعية المدعاة من قبل السيدة بن زهرة. الشاهد الثاني على منع التبعية ومنع كون الثانية شأن من شؤون الأولى الذي يشهد لمنع التبعية هو الاختلاف في بعض الأحكام. فإن نجاسة الملاقى، يعني نجاسة البول مثلا، قد تكون لها أحكام معينة تختلف عن نجاسة عن بعض أحكام النجاسة الملاقي يعني المتنجس. مثلا في مسألة لزوم العصر والتعدد، الغسل بالبول يحتاج إلى غسلتين، المتنجس بالبول يحتاج إلى غسلتين، أما المتنجس بالمتنجس بالبول هذا لا يحتاج إلا إلى غسلة واحدة. هذا شنو معناه؟ هذا معناه أن نجاسة البول تختلف عن نجاسة المتنجس بالبول. نجاسة المتنجس بالبول ليست شأنا وليست تابعة لنجاسة البول، وإلا لو كانت شأنا من شؤونها وتابعة لها لما اختلفت الأحكام. اختلاف الأحكام أدل دليل على عدم التبعية وأن التبعية المذكورة ممنوعة. هاي تمام الكلام في الصورة الأولى. قال ومنه ظهر واضح إخواني، هاي الصورة الأولى تمت. بعد أكو سؤال يرتبط بالصورة الأولى؟ أكو شبهة عالقة؟ أكو سؤال إخواني؟ قال ومنه ظهر أنه لا مجال منه أمنياً، قلنا ظهر فساد هذا التوهم من قول المصنف سابقا ومن كون الملاقي على تقدير نجاسته هذا فرد جديد من أفراد النجس أو المتنجس، هاي نجاسة جديدة. على تقدير كونه متنجس هاي نجاسة جديدة، فرد جديد من أفراد النجاسة. ومنه ظهر أنه لا مجال لتوهم أن قضية تنجز الاجتناب عن المعلوم هو الاجتناب عنه أيضا. يقول من كون نجاسة المناقي نجاسة جديدة ثانية غير نجاسة الملاقى يفهم أن هذا توهم فاسد. يا توهم، يقول كون قضية تنجز الاجتناب عن المعلوم، من المعلوم؟ يعني المعلوم بالإجمال، يعني الطرف، يعني الطرف الأيمن بمثالنا، يعني منه؟ يعني الملاقى. يقول قضية مقتضى تنجز الاجتناب عن المعلوم، مقتضى تنجز الاجتناب عن المعلوم يعني الملاقى، هو الاجتناب عنه أيضا. الاجتناب عنه يعني عما لاقاه، يعني الملاقي، يعني الثوب بمثالنا. يقول هو مقتضى لزوم الاجتناب عن الطرف الأيمن هو لزوم الاجتناب عن الثوب. هيك يقول بدعوى شنو؟ بدعوى التبعية وكون شأنا من شؤونه مثل ما بينا. المصنف يقول هذا الكلام لا مجال له. ليش؟ يقول ضرورة أن العلم به، أن العلم بالنجس، العلم بالنجس إجمالا، العلم بالنجس إجمالا إنما يوجب تنجز الاجتناب عن منه؟ عن النجس، عن النجس نفسه. أنت تعلم بوجود نجس يجب عليك أن تجتنب عن النجس. أنت تعلم بوجود خمر يتنجز عليك لزوم الاجتناب عن الخمر. أما ذاك الشيء الثالث، ذاك الشيء الثالث ما إلى ربط. وليش نقول يجب الاجتناب عن الشيء الثالث؟ إذا كان العلم تفصيليا تجتنب عن المتعلق، إذا كان العلم إجماليا تجتنب عن الطرفين، حتى تقول أنا قطعا اجتنبت عن النجس المعلوم بالإجمال. أما شيء ثالث هذا لا يجب اجتنابه. ليش؟ لأن لا يتوقف العلم بالفراغ على اجتناب الثالث كما بينا بالمقدمة. العلم بالفراغ إنما يتوقف على اجتناب الطرفين، أما الشيء الثالث هذا لا يتوقف العلم بالفراغ على تركه. ضرورة أن العلم هي أن العلم بالنجس إنما يوجب تنجز الاجتناب عن النجس، لا تنجز الاجتناب عن فرد آخر. من الفرد الآخر مع كلامنا؟ الملاقي. والملاقي عود ليش تجتنبه؟ عندك علم إجمالي اجتنب الطرفين، أما الملاقي شيء ثالث ماكو موجب لاجتنابه. يقول لا تنجز الاجتناب عن فرد آخر لم يعلم حدوثه وإن احتمل. لم يعلم حدوثه، يعني فرد آخر من أفراد النجس لم يعلم حدوثه. ليش يقول فرد آخر؟ لأن قلنا سابقا قلنا هاي نجاسة جديدة غير النجاسة المعلومة بالإجمال. ليش يقول لم يعلم حدوثه هو إن احتمل؟ هذا نجاسة الملاقي ليست معلومة، هي ثابتة على تقدير دون التقدير الآخر، هي محتملة. ليش محتملة؟ لأن على تقدير أن يكون المتنجس هو الأيمن الملاقي يكون متنجسا، أما على تقدير أن يكون الأيسر الملاقي لا يكون نجسا. فإذا النجاسة محتملة، هاي نجاسة جديدة محتملة لا يجب الاجتناب عنها، وإنما تجري فيها الأصول المؤمنة. هاي الصورة الأولى. ثم المصنف يتحدث عن الصورة الثانية. الصورة الثانية في هذه الصورة يحكم بعكس ما حكم به بالصورة الأولى. بالصورة الأولى قلنا يجتنب عن الملاقى دون الملاقي، هاي الصورة الثانية بالعكس يحكم بلزوم الاجتناب عن الملاقى، يعني عن الطرف عن الأيمن مثالنا، دون عفوا يحكم بلزوم الاجتناب عن الملاقي يعني الثوب دون الملاقى دون الطرف الأيمن. يعني طرف العلم الإجمالي لا يجب اجتنابه، وإنما يجب اجتناب الملاقي ما يلاقيه. هاي الصورة الثانية. هاي الصورة الثانية المصنف ذكر لها موردين. المورد الأول، يا ريت لو نكتب هذا المورد الأول حتى لا يطلع من إيدنا، حتى نتصور تصور صحيح مقدمة لمعرفة حكمه، سوى مشجر أو نكتب هاي العلوم الإجمالية. المورد الأول هو ما لو علمنا إجمالا يوم الخميس بنجاسة، خلي ما نتحدث ملاقي وملاقى، نحكي على الثوب والأيمن والأيسر، وخلي يكون مثالنا واضح. مثالنا عندنا طرفين أيمن وأيسر، الثوب لاقى الأيمن، هذا مثالنا اللي كنا نذكره من الدرس السابق. يعلم المكلف علما إجماليا يوم الخميس بنجاسة إما الثوب سيدنا وإما الأيسر، إما الثوب وإما الطرف الأيسر، يعني إما الملاقي وإما طرف الملاقى، مو الملاقى، طرف الملاقى الطرف الثاني علم إجمالي. شو وقت ثبت هذا العلم الإجمالي؟ ثبت يوم الخميس. ثم يوم الجمعة باليوم الثاني يتحقق علمان. العلم الأول علم تفصيلي بملاقاة الثوب للإناء الأيمن، هذا شو وقت يثبت العلم؟ يثبت يوم الجمعة. يثبت علم تفصيلي بملاقاة الثوب للطرف الأيمن يوم الأربعاء. هاي يوم الأربعاء متعلقة بالملاقات، يعني الملاقات صايرة يوم الأربعاء، ما درنا يوم الخميس، ما درنا يوم الأربعاء، يوم الجمعة يلا اللي عرفنا بالملاقات. هذا علم أول يثبت يوم الجمعة شيخ جواد، هذا علم أول. العلم الثاني اللي يثبت يوم الجمعة هو علم إجمالي بنجاسة إما الإناء الأيمن وإما الإناء الأيسر، إما الإناء الأيسر يوم الأربعاء، يوم الأربعاء. فيصير عندنا علم إجمالي لكن المعلوم متقدم، علم إجمالي يوم الجمعة، المعلوم يوم الأربعاء. هذا المورد الأول من موارد الصورة الثانية، عندنا علم إجمالي بنجاسة إما الثوب وإما الأيسر. ثم في بعد ذلك بعد فترة نعلم تفصيلا بالملاقات متقدمة على العلم الإجمالي الأول، ونعلم أيضا بعلم إجمالي ثان أيضا يوم الجمعة، المعلوم يكون متقدما. هاي صورتنا. في هاي الصورة هنا يحكم بلزوم الاجتناب. أعيد شيخنا شيخ هادي، أعيد هاي الصورة زين. هاي الصورة، هذا المورد الأول من الصورة الثانية. عندنا ثلاث صور، فرغنا من الصورة الأولى جينا للصورة الثانية. المصنف ذكر موردين مثالين كأنما للصورة الثالثة التي يتنجز فيها لزوم الاجتناب عن الثوب دون طرف العلم الإجمالي، بعكس الصورة الأولى تماما. كل أنت يجب عليك أن تجتنب الملاقي، إحنا مو نسأل بالتنبيه الرابع عن حكم الملاقي، الملاقي هاي المرة يجب اجتنابه، أما نفس الطرف لا يجب اجتنابه. والوجه في ذلك، الوجه في لزوم الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى بعكس الصورة الأولى، هو أن العلم الإجمالي الأول، العلم الإجمالي الأول الحاصل يوم الخميس، مو عندنا علم إجمالي حاصل يوم الخميس، شنو كانت أطرافه جاوبوني؟ أحسنتم، إما الملاقي الثوب يعني، وإما طرف الملاقى. هذا علم إجمالي منجز، مو علم إجمالي. تفضلوا شيخنا. علم إجمالي منجز، ليش؟ أطرافه معلومة وكل شراطه متحققة فيكون منجزا، فيجب اجتناب الطرف الأيسر كما يجب اجتناب الطرف الأيمن. ثم بعد ذلك في يوم الجمعة حينما علمنا بحصول الملاقاة تفصيلا، قطعا الثوب لاقى الأيمن، قطعا الثوب لاقى الطرف الأيمن، هذا يتولد من العلم الإجمالي الثاني، مو العلم الإجمالي الثاني بنجاسة إما الطرف الأيمن وإما الطرف الأيسر، يعني بالعكس بالحقيقة. يعني حينما علمنا بيوم الخميس بنجاسة إما الثوب وإما الأيسر، ثم يوم الجمعة علمنا بالملاقات يوم الأربعاء، وبالعلم الإجمالي السابق هو يوم الأربعاء، يتبين أن نجاسة الثوب، نجاسة الثوب على تقديرها إنما نشأت من نجاسة الأيمن. ليش؟ لأن عندنا علم إجمالي ثاني نشأ يوم الجمعة كان متعلقة النجاسة الإجمالية يوم الأربعاء، ويوم الأربعاء أيضا حصلت الملاقات. يعني أن علمنا الإجمالي الأول اللي افترضناه هو في الحقيقة ناشئ من العلم الإجمالي الأول. يعني إذا نقطع النظر عن العلوم، عن العلوم ونسولف بالواقع، دعك من العلم، بالواقع يوم الأربعاء حصلت الملاقاة، ويوم الأربعاء واحد من الطرفين نجس، ثم يوم الخميس طبيعي راح ينشأ علم مردد بين نجاسة الثوب أو الأيسر. زين، هاي أصل الصورة، أصل الصورة. العلم الإجمالي الحاصل يوم الخميس هذا علم إجمالي منجز، كل شرائط منجزية العلم الإجمالي متحققة وما بي كل مشكلة. العلم الإجمالي الحاصل يوم الخميس قبل أن يجي يوم الجمعة وتحصل العلوم الأخرى، العلم التفصيلي بالملاقات والعلم الإجمالي بنجاسة الأيمن أو الأيسر. يوم الخميس أكو علم إجمالي بنجاسة إما الثوب وإما الطرف الأيسر، هذا علم إجمالي منجس، علم إجمالي منجس. حينما يأتي يوم الجمعة ويحصل العلم التفصيلي بالملاقات ويحصل العلم الإجمالي بنجاسة إما الطرف الأيمن وإما الطرف الأيسر، هذا العلم الإجمالي الحاصل يوم الخميس يوم الجمعة عفوا، هذا ليس علما إجماليا منجزا، ليس علما إجماليا منجزا. ليش؟ ليش؟ لأن الطرف الأيسر كان قد تنجز بمنجز سابق، الطرف الأيسر تنجز بعلم إجمالي سابق بالعلم الإجمالي الحاصل يوم الخميس، تنجز الطرف الأيسر. فالعلم الإجمالي الحاصل يوم الجمعة اللي واحد من أطراف الطرف الأيسر هذا لا يكون علما إجماليا منجزا. ليش؟ لأن سابقا ذكرنا واحد من أبرز شرائط منجزية العلم الإجمالي هو أن يكون العلم الإجمالي منجزا على كل تقدير وموجبا لحدوث تكليف على كل تقدير. هذا العلم الإجمالي الثاني اللي طرف الأيمن والأيسر هذا ليس كذلك. ليش؟ لأن على تقدير أن يكون النجس هو الأيمن يحدث حينئذ تكليف جديد، أما على تقدير أن يكون الأيسر لا يحدث حينئذ تكليف جديد. ليش؟ لأن الأيسر تنجز بالعلم الإجمالي السابق، هو كان طرف من أطراف العلم الإجمالي السابق، فالعلم الإجمالي المتأخر الحاصل يوم الجمعة هذا لا ينجز الأيسر، الأيسر متنجز. هذا اللي يعبرون إذا تقرون بكتب الأصول يقولون المتنجز لا يتنجز، المتنجز لا يتنجز، خلفيته هو هذا، خلفيته هو أن هذا العلم الإجمالي لا يحدث تكليفا على كل تقدير، وإنما يحدث تكليفا على تقدير دون التقدير الآخر، فلا يحدث تكليف على كل تقدير. وحينئذ لا يكون العلم الإجمالي الثاني الحاصل يوم الجمعة منجزا لطرفيه. هو منو طرفاه العلم الإجمالي الحاصل يوم الجمعة؟ الأيسر والأيمن. فإذن الأيمن، الأيمن سوف يكون طرفا لعلم إجمالي غير منجز، طرف لعلم إجمالي غير منجز، فهل يجب اجتنابه أو لا يجب اجتنابه؟ الجواب لا، لا يجب اجتنابه. الشك في نجاسة الطرف الأيمن هذا شك بدوي غير مقرون بعلم إجمالي منجز، فلا يجب اجتنابه. وأما العلم الإجمالي الحاصل سابقا الحاصل يوم الخميس هذا قلنا علم إجمالي منجز جامع لكل شرائط المنجزية، فيجب اجتناب أطرافه. منو أطرافه؟ أول أطرافه الثوب، والنتيجة حينئذ يجب الاجتناب عن الثوب لكونه منجزا بالعلم الإجمالي الحاصل يوم الخميس، ولا يجب الاجتناب عن الملاقي، عن الطرف، عن الملاقى، عن الطرف الأيمن. ليش؟ لكونه طرفا لعلم إجمالي غير منجز يكون مشكوكا بالشك البدوي، فلا يجب اجتنابه. هاي نتيجة الصورة الثانية، يجب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى، بعكس الصورة الثانية تماما، بعكس الصورة الثانية تماما. بعبارة أخرى سيكون حال الملاقي، سيكون حال من حال الملاقى، سيكون حال الملاقى يعني الطرف الأيمن بمثالنا في الصورة الثانية هو حال الملاقي في الصورة الأولى. حال الطرف الملاقى يعني الأيمن في الصورة الثانية هو حال الملاقي في الصورة الأولى. حال في شنو؟ حال في كونه على تقدير نجاسته يكون متنجسا بنجاسة جديدة غير معلومة وإن كانت محتملة، فتجري فيها الأصول المؤمنة مثل ما أجرينا الأصل المؤمن في الملاقي في الصورة الأولى، نجري الأصل المؤمن في الملاقى في الصورة الثانية لعين السبب. هذا نجاسته نجاسة جديدة ليست معلومة سابقا، محتملة تكون مجرى للأصول المؤمنة. هذا المورد الأول من الصورة الثانية. بناءنا نأخذ المورد الثاني والصورة الثالثة ما ضل وقت. يقول وأخرى، هاي الصورة الثانية، هاي وأخرى معطوفة على تارة في بداية البحث ومنه ينقدح الحال في مسألة ملاقاة شيء ما أحد أطراف النجس المعلوم بالإجمال، وأنه تارة وأخرى. شوفوا أخواني، إحنا قلنا كلامنا عن الملاقي والملاقى، المصنف هم تحدث فقط عن ذلك، ما تحدث عن الطرف الثاني. شوفوا قال بالصورة الأولى، قال وأنه تارة يجب الاجتناب عن الملاقى دون ملاقيه، يعني عن الطرف دون الثوب، عن الأيمن دون الثوب، ما تحدث عن الطرف الثاني، واضح يجب الاجتناب عنه، وإنما كلامنا مو به. بالصورة الثانية شوفوا ايش قال، وأخرى يجب الاجتناب عما لاقاه دونه، يعني بالعكس، عما لاقاه يعني شنو؟ يعني الملاقي، يعني الثوب، دونه يعني دون الملاقى، يعني دون الطرف الأيمن. وأخرى يجب الاجتناب عما لاقاه دونه فيما، هاي المورد الأول اللي اليوم أخذنا، فيما لو علم إجمالا بنجاسته أو نجاسة شيء آخر. هذا العلم الإجمالي الأول اللي افترضناه حاصل يوم الخميس، هذا علم إجمالي أول أنا كاتب عليه رقم 1، فيما لو علم إجمالا بنجاسة منه، أحسنتم، ما لاقاه يعني بمثالنا الثوب، أو نجاسة شيء آخر، هذا من الشيء الآخر الأيسر بمثالنا، أول نحكي علمي بعدين نطبق على مثالنا، نقول طرف الملاقى، مو طرف الملاقى يعني طرف الثوب الأيمن، طرف الأيمن، طرف الإناء الأيمن يعني الأيسر، يعني الأيسر، فيما لو علم إجمالا بنجاسته يعني نجاسة الملاقي أو نجاسة شيء آخر يعني مثالنا الأيسر. هذا علم إجمالي أول. شوفوا أخواني، ليش يفترض المصنف أول؟ ليش يفترض أول؟
سابق
على إيه أدري أول يعني سابق، فليش يفترض سابق؟ حتى شنو؟ أي حتى شنو؟ نتيجة شنو؟ لا احنا هاي الصورة الثانية النتيجة شنو؟ شريد نسوي بالأخير؟ نقول يتنجس الملاقي دون الملاقى، فنفترض أن العلم الإجمالي اللي طرف الثوب متقدما حتى ينجز لزوم الاجتناب عن الثوب، ثم يتأخر الطرف العلم الإجمالي اللي طرف الأيمن حتى ما يتنجس، حتى ننتهي هنا. هاي النتيجة نقول يجب طبعا هي نتيجة يعني قد تبدو مستغربة، ولكن على القواعد مو غريب أن يقول لك لا تجتنب الماء ولكن اجتنب الثوب اللي لاقى الماء، ماكو مانع على القواعد. ليش؟ لأن الثوب وقع طرفا لعلم إجمالي منجز، الملاقى يعني الأيمن ما وقع طرفا لعلم إجمالي منجز، وقع طرفا لعلم إجمالي غير منجز لفقد الشرط من شرائطه. فعلى القواعد يقول فيما لو علم إجمالا نجاسته أو نجاسة شيء آخر، ثم حدث العلم بالملاقات، هاي ثم راح يجي العلمان الآخران يوم الجمعة، مو علم تفصيلي بالملاقات، ملاقات شنو لشنو، ملاقاة الثوب للطرف الأيمن، الثوب اللي منجز بعلم إجمالي سابق لاقى منه، لاقى الطرف الأيمن، ثم حدث العلم بالملاقات أولا يوم الجمعة، وثانيا حدث العلم الإجمالي هذا الثاني، هذا العلم الإجمالي الثاني شنو أطرافه؟ ثم حدث العلم بالملاقات، والعلم بنجاسة الملاقى يعني منه الأيمن، أو ذاك الشيء اللي قال عنه ذاك الشيء الآخر يعني الطرف الأيسر، يعني صار عندنا علم إجمالي بنجاسة الأيمن أو الأيسر، ولكن هذا العلم الإجمالي اللي طرف الأيمن ليس منجزا. ليش ليس منجزا؟ لأن واحد من أطرافه منجز بمنجز سابق، فلا يكون هذا العلم الإجمالي موجبا لحدوث تكليف جديد على كل تقدير، فلا ينجز وجوب اجتناب الطرف الأيمن، فيجب الاجتناب عن الثوب دون ما لاقاه دون الأيمن. يقول بنجاسة الملاقى أو ذاك الشيء يعني الأيسر أيضا. ليش يقول أيضا؟ واضح، لأن خطيئة هذا الأيسر صار طرف ذاك العلم وهذا العلم طرف للعلمين الإجماليين، لذلك قال أيضا. فإن الحالة النتيجة، فإن حالة الملاقى يعني الأيمن، هذا اللي راح يقوله، هيك راح يقول، راح يقول حال الطرف الأيمن في جريان الأصل المؤمن كحال الثوب في الصورة السابقة في جريان الأصل المؤمن، باعتباره فيه نجاسة جديدة، فرد جديد من أفراد النجاسة غير معلومة محتملة وليس طرفا للعلم الإجمالي، فتجري فيه الأصول المؤمنة. يقول فإن حال الملاقى يعني طرف الأيمن في هذه الصورة بالصورة الثانية بعينها، هاي الحال بعينها حال ما لاقاه يعني حال الثوب بمثالنا في الصورة السابقة. في شنو؟ شنو وجه الشبه؟ يقول في عدم كونه طرفا للعلم الإجمالي، هيجي طرفا للعلم الإجمالي. شلون سينا؟ لا، ليش؟ لأن المصنف رحمة الله عليه يرى أن منجزية بعض أطراف العلم الإجمالي بمنجز سابق هذا مو فقط يرفع منجزية العلم الإجمالي، وإنما يقتضي انحلال العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، أصلاً ما يبقى علم إجمالي. يعني إذا تعلق العلم الإجمالي بطرفين، واحد من الطرفين منجز سابقاً، أصلاً ما يبقى علم إجمالي، ينحل انحلال حقيقي، يزول من النفس العلم الإجمالي، مو ينحل انحلالاً حكمياً حتى تقول هذا علم إجمالي ولكن شنو؟ ولكن ليس منجزاً. لا، المصنف يقول أصلاً ليس طرفاً لعلم إجمالي، ما راح يبقى علم إجمالي أساساً. واضح سيدنا؟ زين. قال مو كل شيء نقرأ بالشروع كل حواشي نأخذه مسلم. يقول فإن حال الملاقى يعني الطرف الأيمن في هذه الصورة بعينها حال ما لاقى في الصورة السابقة في عدم كونه طرفا للعلم الإجمالي، وأنه فرد آخر على تقدير نجاسته، وأنه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعا غير معلوم النجاسة أصلا. شوفوا أصلا ما عدنا علم إجمالي، مو عدنا علم إجمالي ليس منجزا، هاي بعد أوضح، لا إجمالا ولا تفصيلا، بعد هاي أشد وضوحا، أصلا ما عدنا علم إجمالي، لا علم تفصيلي واضح، يعني نفترض عدنا ما عدنا علم تفصيلي وإنما عدنا ترديد، ولا علم إجمالي لانحلال العلم الإجمالي بالمنجزية السابقة. وكذا لو علم هذا المورد الثاني من الصورة الثانية يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.